بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وقد يعلل بما تركب وامنع لعلة بما قد أذهب. فهو يتكلم في هذا البيت عن العلة المركبة من أجزاء، وهل يصح أن تكون العلة مركبة أم لا، وما حكم تلك العلة إذا بقيت العلة وذهبت الحكمة. فالعلة مشتملة على حكمة معها هي المثيرة لتلك العلة، أي الحكمة تثير العلة. بدأ بالشرح فقال: قال في التنقيح: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين كالقتل العمد العدوان، أي المكافئ غير ولد، بمعنى أن من قتل عمدا عدوانا وهذا القتل العمد العدوان وكان المقتول غير ولد، فنحن هنا أمام علة مركبة من أوصاف أن يكون القتل عمدا وعدوانا ولا يكون المقتول ولدا للقاتل، إذن هنا يستحق القصاص. فلذلك عندما يتكلم عن المكافئ هنا بمعنى الحرية والإسلام، لكن هنا يبين أن القصاص يصبح حقا شرعيا في حال توافرت هذه الأوصاف، وهي عدة أوصاف. ثم قال: وكالاقتيات والادخار وغلبة العيش، فإنها علة ربا الفضل عندنا على خلاف في اعتبار الثالث. فيقول إن جريان علة ربا الفضل متعلقة بعدة أوصاف وليست متوقفة على وصف واحد، فأوصاف جريان علة ربا الفضل في البيع أن يكون مقتاتا، هذا وصف، والثاني أن يكون مدخرا، وغلبة العيش وهو الوصف الثالث الذي عبر عنه على خلاف في اعتبار الثالث، وهو غلبات العيش، والمعتمد الاقتصار على الادخار والاقتيات. فالاقتيات بمعنى أنه يقيم أودى الإنسان حالة الاقتصار عليه كالخبز مثلا أو الأرز أو التمر، فإنه يغنيك عن غيره. أما الفواكه والخضروات فهذه لا تقيم أودى الإنسان، بينما نرى أن البقوليات كالفول والحمص فإنها تقيم أودى الإنسان، وهي طعام العمال والذين تلاحظهم أصحاب الأعمال، فإنهم يعتمدون على ما هو مغذ وما له قدرة على إقامة أود هذا الإنسان في العمل. أما المدخر وهو الذي يمكن ادخاره على حاله، يعني أن تدخر الحبوب كالقمح والشعير والتمور، فهذه مدخرة ويكتفى ادخارها بالحالة التي هي عليها دون الاحتياج إلى برادات. أما في حال إمكان الادخار بالبرادات فهذا ليس معتبرا، لأنه عرف حادث ولا يخصص العرفة الشرعية الماضي. إذن يقول إن العلة يصح أن تكون مركبة. قال الشارح: حجة الجواز، أي حجة جواز أن تكون العلة مركبة من أوصاف، أن المصلحة قد لا تصلح إلا بالتركيب. وقيل: لا، لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال. إذن قال إن المصلحة في موضوع القصاص لا بد أن يكون هناك عدة أوصاف، وكذلك في الاقتيات والادخار. فلو قلنا الاقتيات وحده أو الادخار وحده لا يحصل المقصود، فلا بد لتحصيل الحكمة أن يكون هناك تركب في العلة. هذا هو الدليل على جواز التركب، لكن هناك انتقادات على القول بجواز تركب علة، وهو ما عبر عنه بقوله: وقيل لا، أي لا يجوز أن تكون العلة مركبة، لماذا؟ قال لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال، فإنه بانتفاء جزء منه تنتفي عليته. يعني إذا قلت إن الحكم مركب في هذه العلة على وصفين، فإذا انتفى عنصر من هذه الأوصاف أو انتفى منها وصف، فعندئذ لا يكون صالحا للعلية. فإذا كان مقتاتا ليس مدخرا أو مدخرا ليس مقتاتا، فعندئذ لا يكون علة. فإذا كان قتلا مثلا عمدا ليس عدوانا، أيضا انتفت العلة. فإنه قال فإنه بانتفاء جزء آخر يلزم تحصيل الحاصل، لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية. ما معنى تحصيل الحاصل؟ قال إذا انتفى وصف من تلك الأوصاف المركبة، فهذا يعني أن الوصف الباقي لا يعود مفيدا، لأنه أدى إلى العدم، وهو عدم القصاص وعدم جريان الربا في المقتات وحده أو في المدخر وحده. فماذا أفادت ما بقيت من الأوصاف وهي مقتات؟ يعني لنفترض هذا المثال، قلت لي وأنا معترض على تركب العلة، مثلا قلت لي إن العلة مركبة من الادخار ومن الاقتيات، قلت لك هذا لا يصح لأنه يؤدي إلى تحصيل الحاصل. فقلت لك كيف يكون مؤديا إلى تحصيل الحاصل؟ لنفترض أنك أتيتني بمقتات ليس مدخر مثلا، أو أتيتني بمدخر ليس مقتات. إذن هناك وصف موجود وهناك وصف معدوم، فهل ترتب الحكم وهو جريان الربا؟ بالتأكيد سيقول المحتج بالتركيب لا. إذن هذا الوصف الذي بقي، يعني إذا قلنا أزحنا وصف الادخار وهو أنه ليس موجودا، الآن بقي وصف الاقتيات، هل وصف الاقتيات يأتي بشيء، يأتي بنتيجة؟ إذن يؤدي إلى العدم، عدم الاحتجاج. إذن أصبح هذا الوصف الذي احتججت به يؤدي إلى العدم، والعدم موجود أصلا قبل أن تجري هذا الوصف على هذه العلة. فإذا قلنا بانتفاء وصف وبقاء الآخر، فإننا ننتهي إلى عدم التعليل. إذن ما الذي أفاده بقاء الوصف الآخر؟ تحصيل العدم وهو باطل. فلذلك نقول صحيح أن انتفاء الجزء أي انتفاء أحد الأوصاف يؤدي لعدم العلية، واحتج علينا الآخرون بأن ما بقي من الأوصاف بعد زوال الأوصاف الأخرى أدى إلى تحصيل الحاصل وهو العدم، أي عدم العلة. هذه حجتهم، أن بقاء الوصف مع افتقاد أوصاف أخرى في العلة يعني أن الوصف الباقي هذا أدى إلى عدم التعليل، وهو تحصيل حاصل موجود قبل أن تأتي بهذا الوصف. إذن الوصف الباقي أصبح من باب تحصيل الحاصل، والحاصل هنا هو المعدوم وعدم التعليل. بماذا أجاب الشارح؟ قال قلنا لا نسلم أن انتفاء الجزء علة لعدم العلية، يعني وجدنا الاقتيات ولم نجد الادخار، وجدنا القتل العمد لم نجد العدوان. يعني ممكن إنسان يتعمد قتل الصائل، من صال عليه ممكن، هذا ليس عدوانا ولكنه متعمد، الدفاع عن النفس قتل متعمد لكنه ليس عدوانا، لكنه بعدل على فرض اكتمال الشروط من حيث أنه لا يندفع المقاتل إلا بالقتل ولم يندفع بما هو أدنى من القتل. إذن يقول هنا، نحن نقول لكم إننا قلنا بتركب العلة، لكن ما أوردتموه علينا من أن انتفاء وصف وبقاء الآخر فبقاء الآخر يكون من تحصيل الحاصل وهو المعدوم لعدم التعليل بالاكتفاء به. نقول لكم إن الأوصاف الأخرى هي من باب الشروط لا من باب أنها أوصاف مستقلة، إنما هي من باب الشروط. فقال: قلنا لا نسلم أن انتفاء الجزء علة لعدم العلية، يعني لا تقول إذا انتفى الادخار فإنه انتفاء لجزء العلة لعدم العلية، بل هي مؤثرة للمجتهد وباعثة للمجتهد. لكننا نقول إن الوصف مع الوصف الآخر كالشرط، فلم يبقى تعليل بالوصف الباقي لانتفاء شروط بقاء هذا الوصف صالحا للتعليل، وهو انضمام الادخار إلى الاقتياد. فما اعترضتم عليه ليس في محله، لأننا نقول إن عدم التعليل بالأوصاف الباقية مع انفقاد الأوصاف الأخرى ليس من باب التحصيل للحاصل، إنما هو من باب عدم صحة التعليل لعدم الوفاء بشروط العلة. إذن قال: بل من قبيل عدم الشرط، والشرط هو انضمام هذا الوصف للوصف الآخر. فاعتراضكم على القائلين بحجية أن تكون العلة مركبة ليس في محله، لأنه ليس من باب تحصيل الحاصل، وهو أن الوصف الباقي مع انفقاد الأوصاف الأخرى يكون من باب تحصيل العدم، وهو موجود أصلا قبل التعليل. إذن اعتراضكم علينا غير صحيح. نحن الذين نقول إن عدم التعليل لعدم اكتمال الشروط، لعدم وجود الشرط وهو انضمام الوصف الآخر إلى الوصف الذي معه في التعليل. قال: فعدم العلية لانتفاء شرط وجودها لا لوجود علة عدمها، لا لوجود علة عدمها، يعني هي موجودة لكنها لم تؤثر. لماذا؟ لانعدام الشروط، ليس لأنها ليست علة، بل هي علة، لكن انفقاد شروطها هو الذي أدى إلى عدم التعليل. لكنكم تعترضون علينا بأنها ليست علة بالفعل. نقول هي علة لكن فقدت الشروط، أنتم تقولون إنها ليست علة. لذلك هناك تفريق واحتجاج. الذين قالوا بأن العلة مركبة قالوا في حال فقدان بعض الأوصاف تكون الأوصاف الباقية والموجودة علة، لكنها لا يعلل بها لانفقاد شروط صحة التعليل. الذين قالوا بأنها لا يجوز أن تكون مركبة أي العلة، قالوا بعدم أن يكون هذا الوصف علة، وهذا فرق كبير بين القائلين بتركب العلة من أوصاف وبين المانعين من تركب العلة. فالذين قالوا بتركب العلة من أوصاف قالوا إذا فقد وصف وبقي آخر فإن عدم التعليل ليس لأن هذه ليست علة، بل هي علة وهي وصف معتبر في التعليل، لكنه فقد شروط التعليل لذلك لم يصح التعليل. والذين قالوا بعدم جواز تركب العلة قالوا إن الوصف الباقي بعد انفقاد الوصف الآخر لا يكون أصلا وصفا معللا، وبالتالي قالوا لأنه عندئذ يكون من باب تحصيل الحاصل وهو العدم، أي عدم التعليل. طيب، عدم التعليل عند من قال بتركب العلة أنه ليس لأن الوصف خلا من صحة العلية، بل لعدم اكتمال شروط الوصف أن يكون علة. وهذا هو الفرق بين من قال بجواز تركب العلة فقال إنه لا يجوز التعليل بوصف دون وجود الوصف الآخر من جهة أن الوصف الآخر شرط في صحة التعليل بالوصف الأول، والذين قالوا بعدم تركب العلة؟ قالوا إن الوصف الباقي ليس علة أصلا وليس وصفا في التعليل أصلا، لأنه من باب تحصيل المعدوم. إذن نحن متفقون في النتيجة على عدم التعليل مع من قال بعدم جواز أن تكون العلة مركبة، لكننا نقول إن عدم صحة التعليل ناشئ من عدم اكتمال شروط العلة، أما المانعون فيقولون لعدم العلية، وهذا فرق بينهما. وهذا خلاصة قول الشارح. قلنا لا نسلم أن انتفاء الجزء علة لعدم العلية، بل من قبيل عدم الشرط، فعدم العلية لانتفاء شرط وجودها لا لوجود علة عدمها، لا لوجود علة عدمها. إذن هم قالوا المانعون بإعدام أن تكون علة، نحن نقول لا، هي علة لكن لم تكتمل شروطها. فلا يلزم تحصيل الحاصل إذا تكررت علته. إذن اعتراضكم أيها المانعون علينا بأنه الوصف الباقي بعد انفقاد الأوصاف الأخرى أنه من باب تحصيل العدم وهو تحصيل حاصل لا يصح. إذن مدار الأمر على تحصيل الحاصل الذي احتج به المانعون، قلنا إن تحصيل الحاصل هو من المستحيلات، ومعناه هنا أن نقول في العلة المركبة في استحقاق القصاص كما ذكرنا العمد والعدوان، هذا تركب، هذا تركب، وكذلك الاقتيات والادخار هذا تركب. لكن نريد أن نضيف عليكم ملاحظة أخرى أيها المانعون، إنكم لما قلتم من تحصيل الحاصل أنتم تتكلمون في الأحكام العقلية، أنتم تتكلمون في الأحكام العقلية، والعلة في الأحكام العقلية لازمة لمعلولها ولا تتخلف أبدا، لا تتخلف أبدا، وأن المعلول يحصل وجوبا، وهذا مناف أصلا لما عليه نحن في التعليل في الأحكام الشرعية، بأن التعليل الشرعي علامة شرعية وليس علامة عقلية كما تذهب المعتزلة. فإن المعرفات التي هي العلل في الشريعة ثابتة بالشرع لا بالأحكام العقلية، فإذا جريتم على المنع لتركب العلة بأحكام عقلية فهذا يتنافى مع منهج التعليل في الأحكام الشرعية، وهي أنها ثابتة بالشرع لا بالعقل. فللشريعة أن تعلل بالمركب، لكن العقل لا يعلل بالمركب، العقل عنده حصل هذا يلزم منه هذا، وبالتالي لا يصح تعدد الفاعل في المسائل العقلية، لا يصح تعدد الفاعل، تعدد الفاعل باطل، لكننا في الشارع نجد أن الفاعل يرتب أحكاما على علل مختلفة وقد تكون مستقلة، كما هو الحال في نقض الوضوء، فله أسباب متعددة يكفي واحد منها لنقض الوضوء. إذن هذا متصور في الشرع، لكن تعدد المؤثر في العقليات مستحيل ولا يجوز. فلذلك عندما اعترضتم علينا بتحصيل الحاصل فهذا يعني أنكم إذا وجدت علة واحدة وبالفعل كانت صحيحة فإنها تحصل المعدوم، وبعد أن كان الحكم عدما صار موجودا بماذا؟ بالعلة العقلية. إذن هناك تأثر في منهج التعليل بالعقل مؤثر في موضوع التعليل في الشرع. فلما اعترضتم علينا بتحصيل الحاصل فهذا على فرض أن العلة واحدة فإنكم تعتبرون الحكم الشرعي ثابت بالقاعدة العقلية. فاعتراضكم بقاعدة عقلية يلزم منها حصول المعلول إذا حصلت العلة لزوما عقليا واجبا بالعقل منهج غير صحيح في تعليل الأحكام الشرعية، لذلك ستنكرون العلة المركبة. إذن نحن لسنا أمام الرد في موضوع تعدد الفاعل أو تحصيل المعدوم أو تحصيل الحاصل، نحن تكلمنا في ذلك باعتبار أمور شرعية وقلنا إنها من جهة الشروط، واستقمنا على منهجنا بأن العلة معرف شرعي وليست إلزاما عقليا. فلذلك للشرع أن يعلل بالمركب من العلل، ولا يضر الشريعة انفكاك العلة عن المعلول. كما قلنا سابقا أن الإسكار مثبت لحكم المسكر، أي أنه مسكر عقلا، لكنها لم تثبت حكم التحريم، لأن التحريم لا يكون إلا بالشرع ولا يكون من جهة العقل، وأن العقل يثبت الحكم أنه مسكر، ثم يأتي الشرع لينيط حكمه وهو التحريم على ذلك الوصف أنه مسكر. إذن التحريم جاء من جهة تعليق الشرع التحريم على هذا الوصف، وهنا نقول ازدوج العقل والنقل في الشريعة ولم يتعارضا ولم يعني يتعاندا، بل تساندا في إثبات الشريعة. إذن اتفقنا معكم على أن العلة إذا لم ينضم إليها بقية الأجزاء وكان الوصف واحدا مع وجود وصف آخر، فإن عدم التعليل هو لانفقاد الشروط وليس لأنه من باب تحصيل المعدوم. تحصيل المعدوم متصور على البحث العقلي وليس متصورا على البحث الأصولي الذي يبحث عن مراد الشارع. نحن إشكالياتنا في البحث الأصولي أن تتضخم العقول وتنتفخ على حساب الشريعة، لذلك هنا رد الأصوليون البحث في العلة المركبة إلى نصابه الشرعي وأخرجوه من الاعتراض العقلي، أخرجوه من الاعتراض العقلي، بمعنى أننا نقول إن عدم التعليل لجهة انفقاد الشروط وليس من باب أنه تحصيل المعدوم، لأنه على فرض أن العلة واحدة وليست مركبة فإنكم ستقولون بأن هذا من باب التعليل العقلي، وعندئذ يلزم أن يكون الحكم ثابتا بهذه العلة. فأين الشرع إذن؟ ما الذي أثبته الشرع إذا كان العقل قد استقل بذلك؟ ما الذي أثبته الشرع؟ أصبح الشرع تحصيل حاصل، أصبح الشرع هو تحصيل الحاصل. إذن نؤكد أن العلة إذا كانت مركبة أنها تكون من أوصاف، فإذا وجدنا وصفا ولم نجد الآخر فإن البقية تكون بمثابة الشروط، ولأن الشروط لم تكتمل لذلك لا يصح التعليل. إذن موضوع المناسبة يمكن أن يتصور باجتماع الاقتيات والادخار، فالشريعة تريد أن تحمي هذا المقتات المدخر. طيب الفستق مدخر لكنه ليس مقتاتا، فالمشمش مدخر ممكن يجفف لكنه ليس مقتاتا. الشريعة إنما تريد أن تجمع مصلحة من الاقتيات والادخار، لأن هذه أقوات الشعوب فخصتها بأحكام زائدة على غيرها، ومن هنا المناسبة تؤكد على صحة أن تكون العلة مركبة. هل أنا أذهب لحماية مقتات غير مدخر، مقتات لكنه غير مدخر، أو مدخر غير مقتات؟ نحن نقول إن العلة المركبة من الاقتيات والادخار هي حامية للحبوب، وهذه الحبوب تمثل وجود الإنسان، فعندئذ صح أن تكون العلة مركبة من جهة المناسبة، من جهة المصلحة، لا من جهة العقليات البحتة. لذلك عندما يناقش الفقهاء في التأصيل للتعليل، وأنه يجوز أن يكون التعليل بالمركب وأنه يعلل به، إنما لملاحظة المناسبة الشرعية، المناسبة الشرعية. كما ذكرت، المشمش مدخر لكنه ليس مقتتل، الفستق مثلا مدخر وليس مقتتل. طيب، إذا قلت لي لا يجوز لك أن تنيط الحكم بأن يكون مقتتلا مع الدخار، سأحمل مشمش والفستق، ولكنني أريد أن أحمي الأقوات المدخرة التي بها قيام الشعوب. لذلك خص الشرع المقتات والمدخر بهذه الأوصاف، وأنه يمكن أن تكون العلة مركبة من جهة تحصيل المناسبة، إذ المناسبة لا تحصل إلا بالتركب. هذا المعنى الذي يريد أن يؤكده البحث هنا في موضوع تركب العلة. ومع ذلك نحن لم نخرج عن المعقول، بل وافقنا المعقول بأننا أجرينا اجتماع الأوصاف مجرى الشروط، ولم نجره مجرى تحصيل المعدوم أو تحصيل الحاصل، للمحافظة على أصولنا في التعليل أن الأحكام الشرعية ثابتة بعلم الله وحكمته، لا بالتحسين والتقبيح العقليين. ثم قال الشارح نقلا عن الإمام السبكي، قال تاج الدين السبكي: إن التعليل بالمركب كثير، وما أرى للمانع منه مخلصا، منه أي التعليل بالمركب، إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا فيه ويؤول الخلاف إلى اللفظ انتهى. يعني خلافنا مع من قال بعدم التعليل بالمركب، ونحن قلنا عدم التعليل بالمركب هو من جهة انفقاد الشروط، إذن نحن متفقون في النتيجة أنه لا يعلل على هذا النحو. لماذا؟ لانفقاد الشروط عندنا ولتحصيل الحاصل عندهم. إذن انتهينا إلى أننا لا نعلل بالعلة في هذه الحالة، فعبر عن ذلك بقوله ويؤول الخلاف إلى اللفظ انتهى. هنا دبر الخلاف، أننا متفقون معكم يا من قلتم بالمنع للعلة المركبة، لأن انفقاد وصف مع بقاء الآخر عندكم يكون من باب تحصيل الحاصل وهو المعدوم، وعندنا يكون من باب انفقاد الشروط. إذن انتهينا جميعا إلى عدم التعليل في هذه الحالة. لكن البحث الفروع مختلف، لو جئنا إلى من قال بالمنع ونظر إلى أن العمد العدوان هو الموجب للقصاص، والعمد والعدوان مركب، هل يقول إن العمد العدوان لا يكون موجبا للقصاص؟ لذلك نمط البحث في الفروع والحمل الفقهي مختلف عن الحمل الأصولي. الحمل الفقهي يتوسع في مجموع الأدلة ومجموع ما ثبت بالأدلة الجزئية، هنا يتكلم فقط عن التركب بصرف النظر عما سيكون عليه الحكم الفقهي، وهنا نفرق بين الحمل الأصولي والحمل الفقهي. فلا يصح الإفتاء من القواعد الأصولية، بمعنى أن آتي بقاعدة أصولية ثم أفتي منها. لماذا؟ لأن الفتوى تتعلق بالجزء التفصيلي، وكل جزء تفصيلي له بحث مختلف. عندما تكتمل الأدلة الجزئية التفصيلية والقواعد الأصولية، فهذا يحتاج إلى استكمال بحث من جميع وجوه المسألة، بينما البحث الأصولي يتكلم فقط عن جزئية من حيث تركب العلة فقط. لكن هؤلاء هل قال منهم من قتل عمدا عدوانا مكافئا غير ولد أنه لا يقاصص لم يقل بذلك أحد. لذلك فلننتبه إلى التفريق بين الحمل الأصولي الذي يبحث فقط في صحة القاعدة، بينما الحمل الفقهي يبحث في حكم الفرع في مجموع أدلة الشريعة الجزئية التفصيلية وقواعد الشريعة الكلية. إذن لا نقول إن من قال إنه لا يجوز تركب العلة، إذن من قتل عمدا عدوانا غير ولد مكافئا فإنه لا يقاصص، هذا لم يقل به أحد. لذلك إن ننتبه جيدا إلى الحمل الأصولي، وهؤلاء الذين يأخذون القاعدة الأصولية ثم يركبون عليها بروجا وعلالي وقصورا، هؤلاء لا يفرقون بين الحمل الأصولي والحمل الفقهي، فتجدهم يلوون ألسنتهم بقواعد الأصول على أن هذا الفرع جار عليها، وفي الحقيقة هو لم يجري على منهج الفقه، وإنما أخذ بقاعدة من قواعد الأصول مجتزأة عن بقية القواعد والأصول. لذلك نقول إن الباحث في الفرع وحكم الفرع من المجتهدين يبحث في مجموع القواعد، فقد تتقدم قاعدة وتتأخر قاعدة بحسب هذا الفرع أو ذاك. ولذلك ننتبه جيدا ونحذر من أولئك الذين يريدون أن يفسدوا العلاقة بين الفقه وأصول الفقه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.